www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن لجا إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما سقاك الحي الهطال يا معهد الإلف ويا جنة الفردوس دانية قطفي فكم مر لي عيش حلا فيك طحمه ليالي أصف الود فيها لمن يصفي بسط ما أحاديث الهوى فانطوت لنا قلوب على صافي المودة والعطفي فشتتنا ريب الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف كأن لم تدر ما بيننا أكؤس الهوى ونحن نشاء ولا نمل من الرشف تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتول رمتها يا شهام الدهر وهي صوائب بظلم إلى أن جرعت غصصا سداها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من صحابتي وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محتمل صحفي فآبت وجمد الغيظ يقدح بالحشا تعثر بالأذيال مثنية العطف وجاءت إلى الكرار تشكو اتظامها ومدت إليه الطرف خاشعة حسن يا راشق الحلم والحجى إذا فرت الأبطال رعبا من كثراني وابن تيم وصحبه يشومونني ما لا أطيق من الخشب يلطم عيني نصب عينيك نصب العداوة لي بالضرب مني يا شتاجبي وما برحت مهضومة إن ذاك علة تؤرقها البلوى وظالمها مطفئ إلى أن قضت مكسورة الظلع مسقط مسقط جنين لا بالضرب مسودة الكتف عقب أشلان ذلت ما
من البشاء معايا رغم لك حين بالشجرة يا عاش تظلت عمدة وغليا قطرة وجدت المر من غدارة والهضم والذيل غلارة قلوات نبشارة وعن بلد غدت ضغارة
بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين الآية الكريمة والآية التي تليها الآيتان نزلتا في عقيدة للمشركين العقيدة المشركين كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله أي كانت من العقائد اللي شايد عندهم بالجزيرة العربية القرآن الكريم نزل يرد على هذه العقيدة وجه الرد شنو بعض المفسرين يقول أن الجزء بلغة العرب هو البنت ويستشهدون ببيت من الشعر إن أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة الملكاة أحيانا الكثير من المفسرين يقولون هذا البيت مصنوع والعرب لا تسمي المرأة جزء والقرآن مو يم هذا المعنى إنما القرآن يريد يقولهم لذولا يقولهم أنت لما تعتبرون الملائكة بنات الله عز وجل زين الولد عادة يكون جزء من الأب الولد جزء من أبيه لأن لما تكون البنت الملائكة بنات الله معناهن جزء من الله بينما الملائكة عباد الله هذا يصير تناقض انتو الواقع تنسبون العباد تعتبروهم جزء من الله تبارك وتعالى لأن الولد جزء لا يتجزأ من أبيه ولذلك القرآن الكريم يقول لم يلد ولم يولد يريد ينفي الجزئية عن الله عز وجل يعني إذا فرضنا أن لله ولد معناه هو جزء منا وينفصل عنا وإذا انفصل عنا صارت أكو فرجة ومسافة بين الجزء والكل صار محدود نعم صار محدود إذا انفصل من عنده بعدين إذا عند جزء صار مركب من أجزاء والمركب ناقص إلى محتاج إلى أجزاء على كل حال الأدلة الفلسفية كلها تنفي أو تنفي الجزئية عن الله عز وجل وتنفي أن يلد أو يولد زين هذول القرآن يسخر من عدهم يقولهم أنتوا لما تنسبون لله البنات وتنسبون الملائكة بأنهم بنات الله المعلومات من لكم منين جاي بيها هاي المعلومات انتم ماخذيها عن طريق علم يو عن طريق مشاهدة حسية يو عن طريق دليل اخر وحدة اكو مصادر للعلم انتم منين اخذتوا هالمعلومات انت لما تقول ان الملائكة بنات الله تقدر تعطيني تفسير ان هذا منين ماخذة من خبر او ماخذا من مشاهدة حسية او ماخذا من دليل طبعا ما اكو مشاهدة حسية هذا شيء مو من الاشياء اللي تنشاف وحده ثانيا خبر هم ما اكو رواية ما اكو
دليل عقلي ايضا يثبت هالمعنى، ماكو بالعكس الادله تنفي هذا المعنى عن الله. فيقولهم انتو هتجعل، هاي التفت للتعبير وجعلوا يعني نشبوله، يقولوا من اين انتو، منينكم هالعقائد؟ طبعا هذا من الفراغ، مبدئيا الجزيره العربيه كان بين فراغ عقائدي حتما، وكل مكان اكو به فراغ عقائدي حتما تجي به الخرافات بلا كلام. يعني تصور انت الان، احنا ترى نعيش الوضعيه نفسها الان، نعيش الوضعيه شلون الان اكو اغتراب بين الولد المسلم وبين اسرته وبين مجتمعه، اغتراب تمام كامل. شلون يعني اغتراب كامل؟ يعني تصور الان طفل ينشا صار عمره 7 سنين لك فتى المدرسه، لما تلقى المدرسة هسه الحمد لله هنا يجوز بالكويت نسبيا اكو شوية تعاليم دينية مثلا الى حد ما، كتاب ديني، لكن في كثير من البلدان اللي يعيشون بها مسلمين في كثير من عندها المعنى منا اذا موجود منا شيء بسيط، شيء جدا بسيط، يعني بحيث الطفل ما يقدر يأخذ فكرة عن دينه اطلاقا، بضعة ايات وبضعة احاديث يحفظوه اياه وغالبا يفرضوها عليه فرض، هذا هم يريد يمتحن بها حتى ياخذ درجه بدون ان يعرف ياخذها، مثل الطير لما يلبط الحصو يطب الحصو الى حوصله الطير مين هذا الحوصل، فيظل هو حصو، ولذلك من تفتح الحوصله تلقى الحصو بعد موجود عينا، هذا ياخذ الايه هكذا لا يهضمها ما يعرفها، وياخذ الحديث ما يعرفه، زين وخلص المرحله اخرى وخلص المرحله الثانويه راسا لك فتى جامعه من جامعات اوروبا، إذا راح إلى جامعة من جامعات أوروبا طبعا عاش في حضارة تختلف عن حضارته، عاش في نمط تفكير وعادات تختلف عن عاداته ونمط تفكيره، جن أصبح موضوع الإسلام بالنسبة إلى غريب، أصلا ما أعرف عنه شيء، جن منين يجي ياخذ الإسلام؟ يجوز صدفة مثلا يجي يبعد تحت منبري ومنبر غيري مثلا غير هذه، وإلا أنا إلى الآن ما عندنا مراكز دينية إلى الآن يعني واعية مهمتها غلغلة وإيصال العقائد، مو بس مراكز ما عندنا إلى الآن، وسيلة إعلام ما عندنا منظمة مع الأسف، يعني أنا ما أعرف ليش، يعني ما يعني غالبا أتساءل والشباب يتساءلون، ألتقي أحيانا في أوروبا أو خارج أوروبا ألتقي بناس يقولون شيخنا أنت وينكم؟ وأخر ليش شوية ترد مجلة مجلتين ثلاثة من هالمجلات من النمط الضخم، طب مجلة مهمتها تحرر عقائدنا تبشر بفكر أهل البيت، احنا ما عدنا فكر بخرافات، فكر أهل البيت فكر لما تنشره انت ما تستحي منه، بالعكس تفتخر به لأن فكر قائم على أسس علمية، نبهلي يعني أنا ما عندي مثلا واحد من فقهائي يقول الجنين يظل ببطن أمه 18 سنة ويطلع من بطن أمه شايل نفحة، ما الشكل؟ أنا هيك فكر أنا ما عندي، أنا ما عندي فكر يقول لي أنه تتعقد على البنت وطلقها في نفس المكان وإذا جابت لك ولد بعد 6 أشهر هذا ابنك، هيك فكر ما عندي أنا، شعراء ما عندي، ما عندي فكر ينكر الأسباب الطبيعية، يقول أن الماء ما به طبيعة إغراق والنار ما به طبيعة إحراق أبدا، ما عندي فكر في مختلف أبعاد الفكر في العقائد، نعم في الفقه في الإرشاد في التوجيه، الفكر الخرافي في الواقع إذا يوجد يوجد عند مرتزقة 4-5 بدون يعيشون به، وإلا في تاريخنا في حضارتنا علماء عندهم أصالة، يعني أنت الآن لما تقرأ نماذج أقدم لك، اقرأ ملا محسن الفيض في مؤلفاته صاحب الوافي، شوف هالضخامة شوف هالقمة هذا، اقرأ مثلا الشيخ الطوسي شوف هالقمة الضخمة العجيبة الغريبة، اقرأ العلامة الحلي، اقرأ ذولا فقهاءنا المتقدمين والمتأخرين، ذولا عندما تقرأهم تقرأ قمم، فإحنا ليش ما عندنا وسائل إعلام تبشر بفكرنا مثلا؟ هسا بطلنا ما عندنا إذاعة ما نحصل السائل ما عندنا زين، لكن هو نقدر نسوي لنا جريدة، نقدر نسوي لنا مجلة، نقدر نسوي سلاسل من الكتب الدورية، فمجموعة من الكتب الدورية ننتقي لها أقلام من هالأقلام المترفة، الحمد لله عندنا في شبابنا أقلام رائعة تؤدي تأدية كاملة، بس هذا عوزة شوية ترشد للمصادر والثقافه حتى يقدر يلعب دور، إلى الآن إحنا صدقني في كثير من الأمكنة الناس تتساءل عن عقائدنا، ما عارفين عنه شيء، لان اكو تعميه تغطيه. ها اجتنا من الاول نبه، يعني اجت منذ الامام علي عليه السلام وصارت شويه نشأت فكره محب حب اهل البيت، ونشأوا الشيعة كفرقه معارضه بطبيعه الحال صارت عليها التعميه، صار التغضيب. هذا التغضيب كان مستهدف، صار التهويش عليهم، قالوا ينسب اليهم اشياء هم منها برهاء. الغرض شنو؟ الغرض اذابتهم. والى الان النسب هذه الى الان تنسب، يعني مو مبطلين حتى الان النسب باقيه. لكن مو معنى ذلك احنا نقف نخلي نساعد هذه النسب على الانتشار، لا. ينبغي التبشير بفكر اهل البيت وبالجوانب الايجابيه مو الجوانب السلبيه. ارجوك انا ما احتاج اشتم لواحد، ما له علاقه بي، الراح راح ما بشغل بي. انا احتاج بشكل ايجابي ابشر بفكر اهل البيت، ابين هالقمم اللي عندي، هالقمم الموجوده، اعرض ارائها. اخذ هالنموذج الامام علي عليه السلام اعرض ارائها، اخذ الامام الحسن سلام الله عليه اعرض ارائه اعرض افكاره، اخذ الحسين اعرض ثورته كما هي ونهضته كما هي. شقد تقول لي اكو واحد اكو ناس ما يعني حتى لو تعرضها في منتهى الصدق ما يتاثرون، هم يظلون على عيناك. وانا يهمني دول موجودين افراد قلائل، لكن انا احكي عن الاعم الاغلب، دول اللي عندهم مصالح. يو اللي استجير بالله رانا الشيطان على قلبك فاعماه، لا دول افراد ينعدون بالانامل. بس الاعم الاغلب الشعب المسلم يريد يطلع، اطلع انت، خلي يطلع على ارائنا، خلي يطلع على افكارنا، خلي يطلع على مبادئنا. فاحنا في امس الحاجة، نبهي، في امس الحاجة الى ان نخلي فكرنا ينتشر وبالشكل الايجابي الصحيح. لان انا مدرستي الفكرية منين اخذها؟ انا مدرستي الفكرية اخذها من الحسين، اخذها من الحسن، اخذها من سيدي شباب اهل الجنة. وهذولا ياخذوها منين؟ ياخذوها من رسول الله. شايفلون؟ انا ما ماخذ مدرستي الفكرية من انسان مثلا اكو عند اراء ما تلتئم او ما تلتئم على العلم بحال من الاحوال. على العموم ما احب شوية اطول بها الشرحة، الواقع الموضوع يحتاج الى ايضاح اكثر، يحتاج الى حث اكثر، والمسألة الواقع ما تعالج عن طريق منبر، بس من باب الاشارة اودي الموضوع. القرآن يسأل ذولا يقول لهم انتم منين لكم هالافكار، منين ماخذيها؟ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. انتوا تجون تقولون ان البنت جزء من الله، نعم باعتبارها بنته، وبنفس الوقت هم عباد الله، وهي ما تجتمع، هم مخلوق لله عبده، هم جزء من عنده، والله عز وجل لا يمكن ان يكون يلد او يولد، لان هذا يستلزم لوازم باطل على الذات الالهية، على ذات الحق. جه بعدين الوجه الثاني اللي القرآن يسخر به من عندهم، يقولهم انتوا لما تجعلون لله ولد، زين، طيب على الاقل اجعلوا له ولد من الاولاد اللي تحبوها انتوا. وهم شو يحبون؟ طبعا يحبون الذكر، ما يحبون الانثى، يحبون الولد الذكر. ليش؟ لانه يقول لك الولد الذكر هذا محارب، الولد الذكر يحمل السلاح، الولد الذكر يحمل آلة الحرب وينتج، من وجهة اقتصادية ينتج، من وجهة حربية يدافع عنه، بعدين من وجهة نعتج به نخليه في صدر الديوان. كانوا يفتخرون اللي عنده اولاد، اللي يولد له 7 اولاد يتقنع، يسموه المقنع. كانت امرأة من العرب يسموها ام الكمل لانها ولدت 7 من الاولاد. يعتبر الولد مصدر عز ومصدر ثروة ومصدر منع لابويه. فيقولهم انتوا هالشكل تعتزون بالولد الذكر، طيب ليش ما تنسبون لله الاولاد الذكور تنسبون للاولاد البنات؟ يعني وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين. في الاخرة ما ترجعون الى عقولكم، هل انتم اكمل حالا من الله؟ وهم دول يعتبرون اللي عنده اولاد ذكور هو اكمل حالا من اللي عنده اولاد بنات، بل اكثر من هذا، يحتقروا لي عند اولاد بنات. احيانا ما ياكلون البيت طبعا، البيت ما ياكلون، يقولون اذا ما المرء شب له بنات عصبنا براسه عنه وعاره. طبعا هذا المعنى اجى الاسلام كافحه، اجى الاسلام شنع لي حرب شعواء. ليش شنع لي حرب شعواء؟ للاسباب الاتيه. السبب الاول ان ذاك الكره اللي كان في نفوسهم بالنسبه للمراه راح يؤدي الى مشاكل. شنو هي المشكله تفكر زين؟ اول هذه المشاكل ان المراه تعتبر المصدر للجيل، يعني احنا ما نقدر نضمن للجيل الاستمرار والبقاء بدون المراه. المراه هي التي تلد، هي التي تحمل، تتحمل الام الحمل والام الولاده وتمد الجيل بالاولاد، هي المنبع الذي يمد الجيل بالبقاء. فاذا صار البناء هالكره هذا الها وياخذوها يقموها بالتراب يعيدوها بمجرد ان تطلع من بطن امها القبر محفورها، توضع في القبر وهي على التراب، ايش راح يؤدي الامر؟ راح يؤدي الامر الى ان يصبح عدد ضيق جدا قليل، وقد ينتج من هذا مآسي. شنو المآسي؟ المآسي اكو نوع من انواع الزواج يسموه بوينجري. شنو معنى هذا؟ هذا معناه المرأة تتزوج عدة رجال، ماكو مجتمع بأناس معدودة، المرأة تتزوج عدة رجال. الآن أنواع الزواج الموجود بالعالم شنو هو؟ أربعة. أنواع الزواج الموجودة أربعة أقسام. القسم الأول من أقسام الزواج هو عبارة عن زوج لزوجة، هذا النظام الطبيعي، النظام الطبيعي اللي منسجم مع الفطرة، اللي العائلة تتجنب به الهزات، اللي الإنسان يخلص به من المشاكل، طبيعي. الزواج الطبيعي هو هذا، زوج لزوجة في الحالات الطبيعية، خصوصا إذا قام الزواج على أساس من الاختيار الصحيح. يعني لا يكون انا قبل ان اتزوج اجي اتزوج زواج خاطئ، والزواج الخاطئ يزرع لي مشاكل والمشاكل تتضخم بعدين. الزواج الخاطئ شنو؟ الزواج الخاطئ يجي من تقاليدنا، يجي من تقاليدنا. تجي الان اكو بعض الاباء يقول له يا اخي مثلا العريس مثلا او الزوج يحب ان يشوف الزوجه، يعني زين هذا ممكن في جلسه وهي متستره البنت محجبة حجاب شرعي مبين منها فقط الوجه، زين في هالحالة من حقه أن يرى الوجه، زين من حقه أن يرى الوجه، لأن بعدين أكثر من الوجه، أكثر من الوجه هذا عهر وفجور، الإسلام يتعالى عنه يترفع. لكن هو الوجه جامع المحاسن. إذا الزوج أقدم ولو عن طريق أهله مع عائلته يجي أفراد وتلتقي عائلة بعائلة، وممكن أن يتعرف على الوجه بس، جيت هذا بعضهم يصير لك ما ادري شنو، اذهب الزهاد اعف الناس، ما يصير واحد يشوف وجه البنت. من ناحيه ثانيه هذا يقول ما يصير واحد يشوف وجه البنت، هو يدري بها ان تروح تنزع عباءتها وتوقف مع معلمين وتوقف مدري منه، يعني نفاق، فدلون من الازدواجيه، شايف؟ فدلون من الازدواجيه الغريبه. طيب بعدين لما تتزوج وهذا مو شايفته تبدأ المشاكل، تبدأ المشاكل. هسه أنا دعاوى الشباب ما أصحح حكي، لأكو بعض الناس يقول إيه لازم يتعرف عليها ويدرس طبيعتها ويدرس، هذا حكي فارغ، هذا كلام من ورائه شر وألف شر. يدرسها ويدرس طبيعتها، من قال لك أنه في هالفترة المرأة راح تبدو على طبيعتها وأنت راح تبدو على طبيعتك؟ لما تقول فترة اختبار هي راح في هالفترة تسوي روحها من خيرة الناس، زين؟ وانت راح تشوف روحك من خيرة الناس، وكلها على غير الطبيعة، يصير سلوك غير طبيعي، وبعدين لما يتزوجون يعود كل شيء الى طبيعته، هذا يظهر على حقيقته وهي تظهر على حقيقتها وتعود المشاكل. لا، هي المهم جانب الوجه. اذا عرف ان الوجه ما بيشيء منفر، من بعد ذلك اكو طريقة اخرى. افرض طريقة العاقد يعقد على زوجته عن طريق عقد يتعرف عليها لفترة معقولة، بس بشرط ضمن حدود العفة وضمن أهله وأهلها. وإلا ما ممكن اليوم الأسلوب السائد عندنا ما يقر للدين ولا الخلق ولا يقر العفة ولا الكرامة، أن الولد بمجرد أن جاب له نيشان وخلص يعني صارت البنت تطلع وياه وهو يطلع وياها في أي مكان يروح، هذا شيء ما أتصور واحد عنده شيء من الكرامة يقبل بهذا المعنى أبدا طلاقا، يعني شيء ما مقبول بحال من الأحوال هذا، لأنه هذا يؤدي إلى نتائج. وأكد لك الولد هو في قرارة نفسه يحتقرها للبنت، لأن الولد رغباته مشتهاية شيء، يعني بتعبير آخر المطلب العقلي غير مطلب الغرائزي، هو من وجهة غرائزية ما عنده مانع يريد يخرج مع البنت ويقعد مع البنت، ولكن من وجهة عقلية إذا فكر يقول هذه أم أولادي، أنا ما مستعد أخذ أم أولاد هي السهلة وطلعت وياي، بكرة السهلة تطلع ويا غيري. في واقع الأمر أن الله عز وجل عندما وضعنا قواعد ما عنده عداء ويانا، أراد أن يخلقنا الجو النظيف، جو العفة، جو الكرامة. زين، فأعود لصلب الموضوع، الإنسان في حالة الزواج الطبيعي لا يغلط، يعني اختيار حسن، أكو الأمور اللي أباحها الشرع من رؤية المرأة البنت، افرض الوسائل اللي اعتبرها الشرع متممة لسعادة الزوجين ضمن نطاق الشرع، هذا الزواج الطبيعي زوج لزوجة. بعد أكو الزواج اللي يصير به حالات ثانوية، الحالات الثانوية مثل إيش؟ زوج تزوج زوجته والزوجة أصيبت بمرض عضال لا سمح الله، صار عندها سرطان مثلا، زين شو يسوي الشهادي هذا؟ حتما موت محتم، يعني شو يسوي؟ يعني يذبها، يشيلها يذبها بالتراب، هذه خلاص يقطع علاقته وياها. يو هو شخصيا يتحول الى راهب، هذه اصبح في حكم الميؤوس منه، هو يتحول الى راهب بين امرين، يو انسان يقتل الكبت اذا نجيب، يو اذا مو نجيب يروح يدخل باب الرذيلة باب الدعارة والتدور. زين اكو حل وسط، يضطر ان يتزوج امرأة فيها الحالة، حالة اضطرارية، حالات اضطرارية من هالنوع الانسان يضطر ان يعدد بها الزوجات. انا اكد لك ان احنا قد تقول لي احنا ما ماشيين على القوانين، احنا نغلط كثير، يعني لما نريد نعدد الزوجات نعددها مشتهاية، يعني لما تبحث في قرارة نفس المرأة عن تعدد الزوجات تلقى تعدد الزوجات سببه صار عنده فلوس هواية، وين يقول لك اصرف الفلوس هذه، وفرضه هو نجيب، اذا مو نجيب خو انا اكد لك ما يعدد، يخلي المرأة علامة خضرة وهو الشارع ماخذ ضربة ورايح. زين هذول ما من علاقة بهم، لكن الانسان النجيب الواقع في مثل هالحالة اغلبهم تلقى دوافع عند اموال، لما تقول له يا اخي انت عندك افرض زوجة في نفس الوقت ما عندها نقص من النقائص، ما نقصة زوجة مكتفيتك وجمالها مقبول وعندها اطفال وانت منسجم مع عائلتك، لا هذا عنده فلوس هواي وين يصرفها؟ يصرفها بهاللعبة الخطرة هاي، وهي لعبة جدا خطرة، مو تصورة يعني لعبة خطرة جدا، الله عز وجل انما فتح لها ابواب استثنائية وترك تقديرها انه تمام. الباري عز وجل عندما عدد امر او عندما اباح تعدد الزوجات ما وضع قواعد او شروط للتعدد، صحيح، لكن ترك تقديرها انه، لان الله عز وجل يقول ان الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء في موضعه، انا اكون اقدر لاي سبب اعدد الزوجات. هذا النوع الثاني من انواع الزواج. اكو النوع الثالث من انواع الزواج، هذا اللي قلت لك الان موجود بالصين، موجود بالهند، موجود في اوروبا، في الاسكا، زوجة لزوجات موجود، قبائل جوان سويرس في الهند، قبائل اخرى ايضا في السودان موجودة، قبائل في اماكن اخرى زوجة لزوج لأزواج متعددين. أكو بالعكس، نبالي اللي الإشاعة، المرأة للرجل والرجل للمرأة، هذا اللي نادى بإفلاطون بجمهوريته، ونادى بلينين في تشريعه، ونادوا به جماعة وفشل ما نجح. زين هاي أربع أقسام من أقسام العلائق. الإسلام أقر منها قسمين، قسم زوج لأزواج ومثل ما قلت لك الحالات الثانوية، وقسم أقر لا والله زوج لزوجة. زين القرآن الكريم يجي إلى هؤلاء يقول لهم أنتم تعتبرون المرأة أقل حالا من الرجل، وهل لون عندكم من الاحتقار إلها راح يؤدي بالأخير إلى أن ينقرض الناشل، لأن المرأة مصدر الناشل، وتضطرون إلى أحوال ثانوية. يعني شلون أحوال ثانوية؟ يعني ينتهي الأمر إلى أن يتفشخ المجتمع ويطلع عن نطاق الدين، وتصبح المرأة الواقع مو على فطرتها مو على عفتها. فليش هل يقولون ليش هالكرة؟ بعدين إجا يصحح لهم هالمفهوم الخاطئ. شلون صحح هالمفهوم الخاطئ؟ أنطى المرأة نفس الحقوق اللي يعطاها للرجل باستثناء الحقوق ذات العلاقة بالفوارق الفطرية. شوية نبهي، مثلا أنا لما أريد أدرس المرأة من وجهة اقتصادية أشوف الإسلام فرق بالمعاملات الاقتصادية بين الرجل والمرأة؟ أبدا ما فرق. إلى الآن القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي إلى حد قريب القانون الإنجليزي ما كان يعطي المرأة ذمة مالية، ما يعتبر لها ذمة مالية مستقلة، يعتبر ذمتها المالية مندكة مع ذمة الرجل. شلون يعني؟ يعني ما لحق تملك أبدا، ما لحق ملكية خاصة. فجاء الإسلام اعطاها ملكيتها الخاصة تملك، نعم إلها ملكيتها إلها معاملاتها الاقتصادية. زين، فيما يتعلق بالبيع والشراء كعضو منتج الإسلام أقر لها ذلك. كانت أكو امرأة صحابية في أيام النبي صلى الله عليه وآله دخلت على النبي قالت يا رسول الله روحي فداك زوجها مريض، قالت عندها زوج مريض وأنا امرأة صناع يعني أعرف أشتغل، عندي أقدر مثلا أدخل أفرز بالبيت أو أعمل شيء من القبيل أو أعمال خشبية، أنا امرأة صناع أفتأذن لي يا رسول الله أن أعمل؟ قال بلى اعملي. وأمرها بإعالة زوجها، يعني النفقة باعتبار هذا عاجز، وعلاقة الزوجية إحدى العلائق اللي تترتب عليها النفقة، أمرها بأن تنفق عليه باعتبارها غنية قادرة وهو ما عنده. زين، في مثل هالحالة إذا من الإسلام المرأة يعطيها حق العمل بشرط ألا يفسد العمل فطرتها. يعني مرة أنا أعطيها حق العمل وحق العمل يفسد فطرتها؟ لا، ومع الأسف هذا اللي إحنا واجعين به الآن، هذا اللي واجعين به الآن. قد تستغرب تلقى لك واحد ثري يا أخي أنت مليونير، أنت جيت بعثر الأموال يمنى ويسرى، ما تقول لي شين اللي يعود عليك أنت أنه عندك بنت موظفها 100 دينار؟ ما فهم شو منها، شو من الفائدة منها؟ ما أدري يعني. سيجيك يقول لك المجتمع هذا ما يصير احنا نعطل نص اعضائه، هذا المجتمع المنتج لازم يكون مجتمع منتج. تقول لا اخي انت الان هذا اللي لازم يكون مجتمع منتج، انت الان بدك تشغل الشباب 4 ساعات وتفقهم واشغل نهار، ايش 4 ساعات؟ ستقول لي تنهك؟ لا ما تنهك، لان شغله خفيف، بدل ما يقضي الوقت يتشكع بالشوارع، بدل ما يقضي الوقت في أمكنة أخرى يمكن يضيف له ساعتين للإنتاج. بعدين أكثر من هذا إحنا عندنا صنف الذكور الآن عاطل مالي المقاهي مثلا، وأنا هل جد عندي أشغال بحيث محتاج إلى المرأة أضطر أني أشغل المرأة؟ يخلي تشغلها، إذا شغلتها خليها تعمل لكن احفظ لها جو فطرتها، احفظ لها كرامتها. يعني أرجوك أنت هاي تقول أنها منتجة تريد تعمل كل ساعة، زين هاي لما تريد تعمل ما تقدر تعمل إلا إذا أفخاذها طالعة؟ يو لا، إذا مشتورة تقدر تعمل. يا سيدي أرجوك أخذ هذا حكي علينا يروح، هذا حكي تافه، حكي من وراء ألف شر وألف بلاء، من وراء محاولات مجرمة وسخة. القصة إذن أنت تقدر إلى صدق قصدك العمل والإنتاج، الإسلام ما يمنع من العمل والإنتاج، الإسلام يستثمر أقصى طاقة في نفس الإنسان للإنتاج. حتى تقدر تحفظ لها جو الفطرة، الجو السليم يعني العفة الكرامة الشاطر، إذا اجتمعت هذه مع العمل ما يمنع العمل، أما إذا أدى العمل إلى إفسادها يصبح مو عمل، يصبح وسيلة للفساد. المهم الحقوق ذات العلاقة برفع مستوى المرأة ما وقف الإسلام في وجهها إطلاقا. أول شيء حق التعليم، أنت تتصور أن أفلاطون افلاطون لما يشوف امرأة تقرأ يقول هذه المرأة تمارس الشر، شر يمارس الشر، هي شر ها وجيت تمارس العلم والعلم شر عليها. واحد من فلاسفة الرومان يشوف امرأة تحمل نار يقول نار تحمل نارا والحامل شر من المحمول. طيب هاللون هذا ما موجود عند الإسلام، بالعكس الإسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الإسلام يباع، احنا نعرف اكو عندنا في تاريخ الإسلام فضليات من النساء كان يدرسا حتى بعض المذاهب الإسلامية. تصور الشافعي وحدة من أساتذته السيدة نفيسة من ذرية الإمام الحسن سلام الله عليه، وحدة من أساتذته. المسألة إذن مش مسألة مالك صاحب الموطأ. مالك صاحب الموطأ كان عنده اثنين، عنده ولد وعنده بنت. إذا أراد يقعد يدارس يجمع جماعته ويدرسون ما بيناتهم، ابنه يشتري يلعب بالطيور، عنده طيور يجيب الطيور ويقعد يشغل أبوه بالطيور، والبنت لازم تلها عصا وقاعدة ورا الباب. إذا قرأ رواية شوية مثلا غلط ليها أو حاد عن النص تضرب له العصا تنبه تقول له ترى عندك غلطة. زين يقول انظروا الأدب أدب الله، هذول اثنينهم من مصدر واحد، أنا أبوهم وهاي أمهم، هذا الولد هالشكل وهاي البنت هالشكل. الواقع يعني ما وقف الإسلام في سبيل طلب العلم إطلاقا، لكن الإسلام إنما يوقف في بعض الدعاوى اللي في تصور أن المرأة عن طريقها راح تصل إلى الكمال بينما هي تؤدي بها إلى الفساد. زين أعود إلى صلب الموضوع، هذا الموضوع الواقع سبق أن أشبع وطرق أكثر من مرة، بس اللي أريد أقول أن نظرة هؤلاء للمرأة نظرة كانت غير منسجمة مع الفطرة، يعني نظرة نابية. هاي من ناحية، من ناحية أخرى الله عز وجل فضل بعض النساء، المرأة احتلت مساحة كبيرة من القرآن، أشار للمرأة الفاسدة فذمها مثل امرأة نوح وامرأة لوط، إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم نغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نمط من النساء من هالنوع القرآن الكريم نص عليهن، ونمط بالعكس من النساء رفع القرآن الكريم مستواهن وأساد بهن، مما يدل على أن معاملة القرآن الكريم للرجل والمرأة على حد سواء، يشيد بالصالح ويشير إلى الطالح ويحذر منه. تصور من النساء اللي أساد بهن مريم بنت عمران، جن امرأة زكريا، نبه لي، من النساء زوجة فرعون، جن أساد بها القرآن الكريم آسية، جملة من النساء الفاضلات الفضليات الصالحات القرآن الكريم مر بهن فأثنى عليهن، وقسم من النساء نعم زيادة على ثناء القرآن وتفضيل إلهم على نساء العالمين نزل الوحي على النبي يأمره بتفضيلهن. مثلا هبط جبرائيل على النبي قال إن الله يقرئك السلام ويقول أبلغ خديجة عني السلام وبشرها أن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الذي يقول الشيخ في أردوسته زوجاته خديجة وفضلها أبان عنه قولها وفعلها، بنت خويلد الفتى المكرم الماجد المعيد المعظم، لها من الجنة بيت من قصب لا صخب يرى به ولا نصب. وهذه صورة لفظ الخبر عن النبي المصطفى المطهر. يقول النبي حسبك من نساء العالمين أربع، آسية جن ومريم وخديجة وفاطمة بنت محمد. جن هذه سيدات نساء العالمين. واحد يسأله للإمام سلام الله عليه يقول له سيدات نساء العالمين يعني يا عالمي، افرض ازاي احنا لما نعبر عن الزهراء بانها سيدة نساء العالمين يا عالمين، يعني عالمها المعاصر الها لو لا من سبق؟ قال والله هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. الواقع هالمعنى منين يتجلى؟ هذا المعنى يتجلى من تعبير النبي عنها بأنها أم أبيها. شو التفت لي للمعنى؟ شو مقصود يعني بالأم؟ شنو؟ الأم المقصود به الأصل. التفت لي؟ يعني لما نقول مكة أم القرى، شنو يعني أصلها؟ نبالي أصلها مكة أم القرى. تقول مثلا هالمدرسة الفلانية أم المعرفة، يعني هي أصل المعرفة، مصدر المعرفة. النبي لما يقول أم أبيها يقول أنها هي اللي راح خلي النبي موجود بالأرض. عن أي طريق؟ عن طريق أولادها الذين تناسلوا منها، هي الأصل. لأنه النبي صلى الله عليه وآله ما صار لأولاد، ولذلك العاص كان يعبر عن النبي بأن أبتر لا عقب له، ونزلت الآية الكريمة إن شانئك هو الأبتر. إذن الزهراء أم أبيها باعتبارها هي الأصل الذي يعود إليه الامتداد الطبيعي للنبي، هي أصل النبوة. شلون يعني أصل النبوة؟ النبي صلى الله عليه وآله عندما ارتحل من الوجود ما يمكن تبقى الأرض خالية، الإمامة امتداد طبيعي إلى النبوة، وهي باعتبارها أم الأئمة فهي الأصل، هي أم أبيها لإلها يرجع هذا الجذر. بعد النبي إيش كان يفضلها؟ فضلها النبي بمواقف غريبة، يعني كانت تلفت نظر الصحابة. النبي كان لما تطب فاطمة وهي طفلة صغيرة يجيبها أحيانا إلى المحراب وياه، يجلسها إلى جانبه يقبل عليها غاية الإقبال، كان دائما يشبعها لثما وتقبيلا، يقول أشم منها رائحة الجنة، أشم منها رائحة الجنة. يقولون أصحاب كتب الحديث ظل النبي 6 أشهر يمر يومية صباحا على باب بيت فاطمة قبل أن يطلع يروح إلى المحراب للصلاة، يوقف على باب البيت يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تطلع لتقول له أبا البيت بيتك، الحرة ابنتك، أبا البيت بيتك، الحرة ابنتك. يقولها الله أمرني بذلك. المؤرخين يقولون النبي فتح لك هو شباك بين حجرته وحجرك علي بن أبي طالب حتى النص الصبح يصبح بوجه فاطمة، إذا أصبح الصباح يتملى يملأ عينيه من محياها، وأعتقد كان يسره النظر إلى محياها. بس أقول له والله يا رسول الله لو نظرت إلى هذا المحيا بعد أن لطمت على عيني ما أعتقد أن المنظر راح يسرك يا رسول الله، راح يبعث بنفسك الألم والشجا واللوعة. ليش العين اللي كنت تشبعها حب ولثم وتقبيل ليتك تراها وقد احمرت من أثر اللطمة، يوم خرجت خلف أمير المؤمنين تنادي خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء راسي وأشكو للإله سجوني. طلعت المسلمين واقفين شماطين، ما شافوا الزهراء طالعة قام واحد يقول للآخر ويحك هذه فاطمة، ويحك ارجع ارجع إكراما لها. أغلب الناس رجعوا، نظر الرجل إلى غلامي قال ويحك عد إليا، رجع إلي العبد جعل يلوعها بصوت وصوت قنفوذ يلوى فوق عاتقها ضربا فتضجر ولا آمن بالألم من بيت أخرجوها وهي ذاهلة
ايمن تلك فكاء رجع إليها أولا لطمها، رجع إليها العابد أخذ يلوعها بصوته، أدارت وجهها إلى قبر أبيها، قبر أبوها عن كثب قريب من عندها مو بعيد عنها، مدت طرفها إليه واختنقت بعبرتها، صبت علي مصائب لوايا النار، صبت على ليالهم صرنا ليالي يا ابو يا روح النبوة، يا ابو يا راعي المروة، ويا جامة يا عمي ويا حلوة، والزاب ذل قلب يتشوى، نمشي على حسراتي
حسراتها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتّاب الحسينية، المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.